الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فصلاة العيد من شعائر الدين العظيمة، وهي واجبة على الرجال في أرجح أقوال العلماء لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها ولمواظبته عليها حتى فارق الدنيا ووضب عليها الخلفاء الراشدون بعده. وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ويستحب تأخير صلاة عيد الفطر وتعجيل صلاة عيد الأضحى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسن الاغتسال لصلاة العيد كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. والأفضل أن يكون وقت الاغتسال بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ. من السنن المهجورة الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. وأما في عيد الأضحى فالسنة لا يأكل حتى يرجع من الصلاة ليأكل من أضحيته، وليكون فطره على شيء منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. لكن لو لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، بل هو بالخيار، فلو أكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد فلا يقال له خالفت السنة، ليس لديه أضحية في الأصل. ويستحب التبكير إلى المصلى لغير الإمام، ويستحب الدنو من الإمام، وهذا أسبق إلى فعل الخير، وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة بعد طلوع الشمس فيجد الناس قد حضروا. يسن رفع الصوت بالتكبير وهو ذاهب إلى مصلى العيد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته، رواه مرفوعا وموقوفا، وصححه مرفوعا وموقوفا الألباني في الإرواء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر ويوم الأضحى إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره، ويخرج إلى الصلاة صلاة العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ويستحب الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليشهد له الطريقان ولإظهار شعائر الإسلام، وتفاؤلا بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، وليسلم على إخوانه وأقاربه في الطريقين. ومن سنن العيد صلاتها خارج البنيان، فلا تصلى في المساجد إلا لضرورة أو حاجة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في الصحراء، ولم يكن يصليها في المسجد النبوي الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام. واستثنى العلماء من صلاة العيد في المصلى أهل مكة، فإنهم يصلون العيد في المسجد الحرام، وتقام صلاة العيد في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حجة الوداع فلم يصلي الجمعة في عرفة، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة، ولم يصل صلاة العيد في منى، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أول شوال، وأدركه العيد هناك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد بها. ويخرج الصبيان والنساء والحيض إلى المصلى ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. متفق عليه. والعواتق الجارية البالغة غير المتزودة، والخدور المكان الذي تقعد فيه البكر في البيت. أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق، أي وأمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة والسورة. وفي الركعة الثانية يقوم مكبرا، فإذا انتهى من القيام يكبر خمس تكبيرات ويقرأ الفاتحة ثم سورة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن قال ابن القيم رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: فمن كان يظن أنه، يعني ابن عمر، لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. من كان يظن أنه، يعني ابن عمر، لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. لكن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد. والذي ذكره الألباني رحمه الله إنما هو في صلاة الجنازة، فكان ابن عمر يرفع يديه أيضاً في صلاة العيد، ويرفع يديه مع التكبير في صلاة الجنازة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله معلقاً على: من كان يظن أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. ولكن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يحمد الله ويثني عليه بين التكبيرات، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. لو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد، يعني غير تكبيرة الإحرام، لو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويتابعه، ولا يلزمه قضاء التكبيرات التي فاتته، ولو فاتته ركعة قضاها على صفتها. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، رواه مسلم في الصحيح. يبدأ الإمام بالصلاة ثم الخطبة، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بحمد الله. لم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، والخطبة سنة يشرع حضورها والإنصات لها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم، أخرجه النسائي وصححه الألباني. من فاتته صلاة العيد فالراجح أنه له قضاؤها فيصليها على صفتها دون خطبة بعدها. ومن حضر يوم العيد والإمام يخطب فليستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين، ولا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها كما في الصحيحين. وأما إن كانت في المسجد فيصلي تحية المسجد، وإذا وافق العيد يوم الجمعة فيرخص في ترك الجمعة لمن حضر العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ويصلي الظهر في وقتها في بيته منفردا أو جماعة، ولو أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل، ولا تشرع صلاة الظهر في المساجد، بل لا يشرع فتح المساجد ولا النداء لصلاة الظهر في هذا اليوم كما في فتوى اللجنة الدائمة. ومن لم يصلي العيد فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، يعني إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد هو لم يصلي العيد فهذا لا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاتها، ولا يسقط وجوب الجمعة بحال عن إمام مسجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، فلا يسقط وجوب الجمعة بحال عن إمام مسجدها، فيجب عليه إقامة الجمعة ليصليها من لم يصل العيد أو من شاء ممن صلى العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.